قال رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة السفر. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب للكلام على صلاة المسافر وما يتعلق بها من أحكام، سواء كان يتعلق بالقصر وأحكامه أو بجمع الصلاتين. قال رحمه الله تعالى وإياه: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب القصر. نعلم أن الصلوات التي تقصر هي الرباعية، أما المغرب والفجر فلا يقصران بإجماع أهل العلم، فالقصر خاص بالصلاة الرباعية. قال الشيخ رحمه الله: يجب القصر. على هذا عدم القصر معصية، وعلى هذا أنه لو أتم بطلت صلاته عند بعض العلم. أقول لو صليت الفجر 4 ما حكم الصلاة؟ تصح ولا تصح؟ لا تصح. وكذلك إذا صليت الرباعية 4 لا تصح صلاتك عند بعض العلم، هل يرون وجوب القصر. وإن كان بعضهم هم الأحناف يرون أن ما زاد على الركعتين هذا نفل، فالفرض هو الركعتان وما زاد عليهم من النفل. بمعنى لو حصل مبطل في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة ما حكم صلاته؟ صحيح، يجب القصر. ما دليل الوجوب؟ دليل الوجوب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حديثها في الصحيحين: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هذا الأصل في الصلوات كانت ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر يعني بقيت كما هي على ركعتين، وزيد في صلاة الحضر، فمن زاد عن الركعتين زاد عن الصلاة المفروضة، فإما تبطل صلاته أو ما زاد من باب النفل كما ذكرت قبل قليل، تبطل صلاته عند الظاهرية. هذا دليل. من أدلتهم حديث يعلى ابن أمية في مسلم أنه أورد على عمر رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال فاقبلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. يعلى ابن أمية عمر رضي الله تعالى عنهما أشكل عليهما أن أصل فرضية القصر، أن أصل مشروعية القصر هو الخوف، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا في باب الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة وأمرنا بقبولها، من صلى 4 لم يمتثل أمر الله عز وجل ولم يقبل صدقته. هذه من أهم أدلة من يرى وجوب القصر، ولا شك أن هذه الأدلة قوية، لكن يشكل عليها ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عائشة رضي الله تعالى عنها التي روت الحديث من رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، سأل الزهري عروة: فما بال عائشة تمت؟ إذا كانت هي تقول فرضت أول ما فرضت ركعتين أقرت صلاة السفر وزيدت حضر، قال له الزهري: لماذا تمت عائشة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا صلى بالصحابة في منى وأتم الصلاة. معنى تأول عائشة رضي الله تعالى عنه وتأول عثمان والله أعلم، أي أنهم يرون أن القصر ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أتموا الصلاة في السفر، وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل والله أعلم على أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والله أعلم. يجب القصر على من خرج من بلده، قال على من، من اسم موصول أي على الذي خرج من بلده. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى من، مر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فعلى هذا يقصر كل من سافر، كل من سافر. والسفر لا يخلو أن يكون سفر طاعة، سواء كان واجبا كالحج الواجب أو مستحبا كنفل الحج، وهذا يقصر بالإجماع. فإذا كان السفر للطاعة يقصر، وبعض العلم خصه بسفر الطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصر كان يقصر في سفر طاعة، أما في حج أو عمرة أو جهاد، هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. سفر الطاعة لا أشكال فيه، المباح أيضا كذلك. الإشكالية التي أو الخلاف الأكبر في المسألة إذا كان السفر مكروها أو محرما، إذا كان السفر مكروها أو محرما محل خلاف، هل يتمتع برخص المسافر؟ كذلك الصيام، والصحيح جواز حتى لو كان السفر سفر معصية له أن يترخص برخص المسافر، ومن ذلك القصر. ما الدليل؟ النصوص مطلقة، وإذا ربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا نص مطلق لم يقيد. فإذا كان مطلقا فالأصل إطلاق ما أطلقه الشارع، ومن قيده بسفر طاعة أو سفر مباح وأخرج السفر المنهي عنه يحتاج إلى دليل. على من خرج من بلده، والشيخ رحمه الله قال خرج من بلده، متى يتمتع برخص السفر ومن ذلك القصر؟ إذا خرج من بلده. القصر لأجل السفر، وإذا ضربت الزر فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة. متى يكون مسافرا؟ إذا خرج من بلده. على هذا لو قصر في بلده ثم سافر قبل الخروج لم تصح صلاته، لأن قصر لأجل السفر وهو لم يسافر الآن. يشترط أن يكون إذا خرج من البلد، قال خرج من بلده، فإذا كان في داخل البلد فلا. والمقصود خرج من بلده أي فارقها، ولا يلزم أن يكون لا يرى البلد، لا، إنما يكون فارق البلد، وهذا يختلف من مكان لمكان. الآن إذا خرج الشخص على الطريق الدائري اللي يحيط بمدينة بريدة يصدق عليه أنه خرج من بلده، فله أن يتمتع برخص المسافر. لكن قد تجد طريق دائري في بعض المدن قد يكون كان خارج المدينة ثم أصبح في داخل المدينة، فالأمر يرجع إذا كان الآن يصدق عليك أنك خرجت من مدينتك حتى لو كنت الآن في ضواحيها، فالكلام على نفس المدينة، فإذا يصدق أنك خرجت الآن من المدينة تتمتع برخص المسافر ومن ذلك القصر. قال من بلده قاصدا للسفر، قاصدا، هل الشخص يخرج غير قصد السفر؟ لا، قد يخرج الشخص تايه يتوه يجلس اليوم واليومين والثلاثة، هذا لا يترخص برخص المسافر، أو ليس في نيته، خرج لأجل أن يتنزه ساعتين وثلاث ثم قال لعلنا نتم إلى آخر النهار ثم قال لعلنا نتم إلى الليل وهكذا، فلم يكن في قصده السفر، هذا أيضا لا يترخص برخص المسافر. قاصدا للسفر، قال وإن كان دون بريد. أفادنا الشيخ رحمه تعالى أن المسافة التي يترخص فيها برخص المسافر لا تحد بمسافة، السفر لا يحد بمسافة محددة، لأنه قال وإن كان دون بريد. وإن كان دون بريد، البريد عندنا بريد وفرسخ وميل، هذا كلام متقدمين. البريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. الميل عند المتقدمين قريب من الميل المعروف عندنا، يعني كيلو وثمانمائة متر يزيد قليلا أو ينقص قليلا حسب اجتهاد من قدره. فلما يقول الشيخ رحمه الله وإن كان دون بريد، كم تكون المسافة؟ البريد أربعة فراسخ، كم من فرسخ؟ 12 فرسخ، والفرسخ كم من ميل؟ 3 أميال، كم؟ 6 36. ما الدليل؟ لم يرد في ذلك حد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حد في ذلك. بل في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 فراسخ قصر الصلاة، وهذه مسافة قصيرة. أصبح من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أهل مكة في عرفة وفي المزدلفة قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين مكة وعرفة ومزدلفة قريب، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمرهم بإتمام الصلاة. هؤلاء قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المسافة قصيرة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى عرفة قد يكون أقل من البريد، أقل من البريد. هذا هو دليل الشيخ رحمه الله تعالى. وسأرجع إلى تفصيل المسألة، لكن نأخذ عبارة الشيخ ثم نرجع مرة ثانية. قال: وإذا أقام ببلد مترددا. انتهى الآن الكلام من المسافة. الشيخ يقول في باب المسافة لا يحد السفر بمسافة معينة. قال: وإذا أقام ببلد مترددا، يعني متردد، يقول أسافر غدا بعد غد، هذا معنى مترددة، قصر إلى 20 يوما ثم يتم، يقول يقصر مدة 20 يوم ثم يتم. ما الدليل؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأصل أن الشخص إذا أقام في المدينة يجب عليه أن يتم الصلاة، هذا الأصل، وأن السفر انقطع. لكن لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر وهو مقيم في المدينة، عرفنا أن الشخص يطلق عليه مسافر وإن كان مقيما في المدينة. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لكن الحديث لا يصح، لكن لا شك أنه ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في حجة الوداع وفي غيره، كما سأشير إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأصل أن الشخص متى ما وصل المدينة فهو مقيم، لكن لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر وهو مقيم، علمنا أن الشخص هو مقيم له أن ترخص برخص المسافر، لكن يقول لا نحد المدة إلا بأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه أقام 20 يوما يقصر الصلاة، في حديث جابر عند أبي داود ورواته ثقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أقام 20 يوما يقصص. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم كان متردد، يعني يقول كل يوم أنهي ما عندي. أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 ليلة يقصر الصلاة. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، يقيم 20 يوم يقصر 20 يوم، وبعد 20 يوم يتم الصلاة. هذا هو رأي الشيخ رحمه تعالى. يأتي العزم، متردد ما يدري متى، يقول نعطيك 20 يوم ثم بعد ذلك تتم. لكن يقول الآن عزم ليس مترددا، في السابق متردد، متردد عنده حاجة، يقول متى ما انقضت هذه الحاجة سأرجع إلى بلدي، قد تنقضي بيوم، قد تنقضي بشهر، قد تنقضي بشهرين، يقول تقصر 20 يوم. لكن هذا لا، يقول عزم على الإقامة. يعلم مثلا طالب فصل دراسي كامل سيقضي في المدينة، والفصل الدراسي 3-4 أشهر، يقول وإذا عزم على إقامة 4 أيام أتم بعدها، أتم بعد 4 أيام، على هذا يقصر 4 أيام وبعد 4 أيام يتم. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم في صبيحة اليوم 4 وخرج من من مكة أي كان في الأبطح إلى منى في ضحى اليوم الثامن، في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع كان في الأبطح، ثم في ضحى اليوم الثامن خرج من الأبطح إلى منى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أربع، نقول ترخص أربع عليكم السلام، ثم بعد ذلك تتم الصلاة. نسأل الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيك، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا أو وقع اتفاقا؟ نقول لا، بل وقع هذا اتفاقا، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خمسة أيام يقصر الصلاة، هذا رأي الشيخ. يقول لا، لكن الأصل أن من أقام أنه يتم الصلاة، فننظر إلى أكثر مدة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، أقامها في مكة في الأبطح أربعة أيام مثل التردد. فالشيخ إن أخذ قاعدة أو جعل قاعدة أن الشخص متى ما وصل المدينة الأصل أنه يتم، إذا كان مترددا أو عازما نرجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلنا عنه في باب التردد 20 يوم في تبوك، وعدم التردد 4 أيام في الأبطح، هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم جلس 4 أيام؟ لا، أنس رضي الله تعالى عنه أخبر، قال حينما سئل عن سفر مع أنس قال جلس في مكة 10 أيام يقصر يصلي ركعتين ركعتين. فأنس رضي الله تعالى عنه عد جلوسه في الأبطح وجلوسه في منى وعرف جعلها مدة واحدة. على كل حال كما قلت لكم هذا رأي الشيخ، يقصر 4 أيام وبعد الأربعة يتم. بعض العلم الجمهور لا يرون إذا نوى عزم على الإقامة 4 أيام أو 8 أيام أنه يتم من أول يوم. الشيخ يقول لا، ما يتم، يقصر في إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك هو الذي يتم. هذا رأي الشيخ فيما يتعلق بالقصر. نرجع إلى المسألة، المسألة الأولى وهي المسافة. المسافة الشيخ رحمه الله تعالى يقول القصر لا يحد بمسافة، وهذا صحيح، والدليل ما تقدم من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وعرفة والمزدلفة، يعني الصحابة يعني أهل مكة، من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قصروا معه الصلاة في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يتم الصلاة. والمسافة التي بين مكة والمشاعر قصيرة، وأيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، والضرب في الأرض مقصود به السفر، وهو مطلق ما حده الله عز وجل بمسافة معينة. هذا هو رأي الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح في المسألة. لكن لا بد أن نعلم أن مراد الشيخ بشرط أن تكون المدة طويلة، تكون المدة طويلة. الصحابة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا كم من يوم؟ خرجوا في اليوم الثامن، يعني أهل مكة في اليوم الثامن والتاسع والعاشر، منهم من طاف ورجع وجلس 11، 12، و13، جلسوا قرابة 5 أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافة قصيرة لكن المدة طويلة. لابد أن نعلم أن المسافر فيما يتعلق بما بين المدة والمسافة له 4 أحوال. الحالة الأولى إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة، يعني مدة إقامته طويلة، فهذا يتمتع برخص المسافر لما تقدم قبل قليل، هذه الحالة الأولى. على هذا بعض الناس يذهب إلى رحلة برية قرابة 20 كيلو 30 كيلو يجلس اليومين والثلاثة، يتمتع برخص المسافر، ومن ذلك قصر الصلاة. فإذا كانت مدة طويلة يعني يجلس يوم فأكثر هذا مسافر. الحالة الثانية أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة يعني يذهب إلى مسافة قصيرة وأيضا يرجع في نفس الوقت يقضي ساعتين ثلاث أربع خمس ويرجع. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى قباء فيصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في نفس وقته صلى الله عليه وسلم. فالمسافة قصيرة من مسجده إلى مسجد قباء قصيرة، والمدة التي يقضيها صلى الله عليه وسلم أيضا قصيرة، مجرد أنه يذهب ثم يرجع في نفس الضحى، في ضحى نفس اليوم. هذا ليس مسافرا ولا يتمتع برخص المسافر. وليظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة من مسائل الإجماع. الحالة الثالثة أن تكون المسافة طويلة والمدة طويلة، هذا أيضا لا أشكال أنه سافر ويتمتع برخص المسافر من محل الإجماع، مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم مكة، مثل ذهابه إلى تبوك، مسافة طويلة في مدة طويلة، هذا مسافر يتمتع برخص المسافر. الحال الرابعة أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، تكون مسافة طويلة والمدة قصيرة، مثل شخص يذهب إلى الرياض الصبح ويرجع الظهر على الطائرة، الرياض مسافة طويلة لكنها مدة قصيرة، هذا أيضا مسافر. لكن أحيانا نقع في إشكالية، هل المسافة نعتبرها طويلة أو قصيرة؟ بعض الناس معلم أو معلمة يتردد 100 كيلو، لا أشكال عندي أن هذه مسافة قصيرة بالنسبة لزماننا، في السابق ليست قصيرة لكن في زمن نعتبرها الآن قصيرة، ولا في السابق تقصر فيها الصلاة، هذا رأي الجمهور. لكن لو ذهب 150 هل نقول هي مسافة طويلة أو قصيرة؟ لو ذهب 170 هذه محل تردد عندي، واللي يغلب على الظن أنها تعتبر مسافة قصيرة. الناس لما يريد أن يذهب 150 كيلو 170 كيلو تجده الأمر عنده سهل، ربما يذهب ويرجع في 3 ساعات، ليس هذا يحصل؟ بعض الناس تجد له مزرعة مسافة 150 كيلو 170 له حاجة يريد أن يصله ويرجع، يذهب الساعة 7 والساعة 10 تجده في بيته. فمثل هذا الأمر اللي يظهر لي والله أعلم لا يعتبر سفرا في زمننا، على هذا لا يترخص برخص المسافر. لكن أحيانا يقع إشكال، قد تكون أكثر من هذه المدة، مسافر يقول 180 190 مثلا، أو شخص يقول لا 170 نعتبرها مسافة طويلة. إذا الآن اختلفنا، تجاذب المسألة أمران، وهي الأصل أن من خرج من بلده مسافر، هذا الأصل. فإذا اختلفنا هل هو مسافر أو ليس مسافر، خرج من بلده فارق بلده، الأصل فيه السفر، سنعطي أحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة. الأصل الثاني، الأصل في الصلاة الإتمام والقصر، لا الأصل في الصلاة الإتمام والقصر، الإتمام. فإذا أشكل هل يتم أو يقصر، نتمسك بالأصل وهو الإتمام. فلاحظون المسألة يتنازعها أصلان، فتكون من المسائل المشكلة. هذا ما يتعلق بالمسافة والمدة. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة، وهي قال وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، الشخص المسافر له 3 أحوال وإن سنتم تجعلوها حالي. الحالة الأولى أن يعزم على إقامة مطلقة، يعزم على إقامة مطلقة، يأتي إلى البلد ويرتاح في هذا البلد لأي أمر من الأمور، ثم يعزم على أنه سيبقى في هذا البلد مطلقا، من غير مدة. وكما يحصل لبعض العمال يأتي العمل مثلا سنة ثم يرتاح، يقع في نفسه أنه سيبقى دائما وأبدا، هذا لا إشكال أنه مقيم ولا يترخص برخص المسافر. الحالة الثانية أن يأتي ويعزم إقامة مطلقة لكن له مدة معينة، يعرف أنه سيجلس الشهر والشهرين والثلاثة أو أكثر من ذلك، يعزم إقامة مدة معينة أو يعزم إقامة غير معينة لكنه متردد لكن يعلم أن حاجته لن تنقضي لا بأسبوع ولا بشهر ولا بشهرين، يعزم ويعلم أن حاجته تحتاج إلى وقت طويل. فالشيخ رحمه تعالى ذكر قال إذا كان مترددا 20 يوم يقصر ثم يتم، وإذا كان عازم على الإقامة 4 أيام ثم يتم. أرجع إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي إذا كان لا يعلم متى تنقضي حاجته أو حاجة تحتاج إلى وقت طويل حتى يصل إلى أشهر، فما الحكم؟ الصحيح أنه مسافر، الصحيح أنه مسافر. إذا كان لا يعلم متى تنقضي حاجته يقول متى ما انقضت سأسافر، وفي قرة سيعلم أنها قد تحتاج إلى أكثر من 4 أيام أكثر من شهر، أو له مدة معينة لكن يقول هذه حاجتي متى ما انتهت رجعت إلى بلدي. شخص له دورة في بلد، دورة علمية أو دراسية، الدورة مدة مثلا 4 أشهر، يقول أنا جلست في هذا البلد 4 أشهر متى ما انقضت هذه الدورة سأرجع إلى بلدي. الشيخ يرى أنه 4 أيام ثم يتم، لكن الصحيح في هذه المسائل كلها ما عدا إذا عزم على إقامة دائمة أنه مسافر. ما الدليل؟ عموم النصوص، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصرون الصلاة، هذا ضرب في الأرض فالأصل أنه مسافر. أيضا المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس قال إن نقوم في الغزو في خراسان المدة الطويلة فماذا نصنع؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس نقيم الغزو في خراسان، يعني نغزو نجاهد لسبيل الله، ماذا نصنع ونقيم المدة الطويلة ماذا نصنع؟ قال صلي ركعتين ولو قمت 10 سنين. والشخص المجاهد حينما يذهب ويجاهد ويدخل المدينة لأجل الجهاد والغزو، هل هو يقول سأقيم 4 أيام أو يعلم أنها تحتاج إلى مدة طويلة تحتاج أحيانا إلى أشهر؟ أشهر. ومع ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتيه بأنه يصلي ركعتين ولو جلس 10 سنين. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسأله أبو مجلس لاحق بن حميد يقول إني أقدم المدينة طالب حاجة فأجلس 7 أشهر والثمانية أشهر، فقال له اقصر الصلاة. إذن أبو مجلس يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه هات المدينة حاجة وأجلس بها 7 أشهر و8 أشهر ماذا أصنع؟ في أمره ابن عمر أن يقصر الصلاة، وصاحب الحاجة يستغرق 7 أشهر و8 أشهر هل يظن يقول أخرج غدا أو بعد غد أو يعلم أنها تحتاج إلى مدة طويلة؟ ومع ذلك أفتاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقصر الصلاة. والأثران يعني أثر ابن عباس وأثر ابن عمر رواهما ابن المنذر في الأوسط وهما ثابتان. فالذي يترجح لي والله أعلم أن المسافر إذا لم يعزم الإقامة إقامة مطلقة فهو مسافر وليس مقيم، فيترخص برخص المسافر. لكن لا ننسى ما مر بنا، إذا كان داخل البلد ويسمع الأذان يجب عليه أن يصلي في المسجد، لكن لو فتته الصلاة له أن يقصر الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. قال وله، في السبق قال يجب، وهنا وله، دل على أن الجمع مباح، يعني على سبيل الجواز، وهذا الصحيح أن الأصل في الجمع الإباحة وليس السنة، لكن قد يكون سنة لأمر آخر إذا كان في ترك يحصل حرج ومشقة. وله الجمع الصلوات التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال تقديما أي في وقت الأولى، وتأخيرا أي في وقت الثانية. ولنعلم أن ما يتعلق بالجمع، إذا أراد الشخص أن يجمع الصلاة ليس هناك وقت للأولى ولا للثانية، فالوقت يكون وقتا واحدا. مر بنا أن الأوقات خمسة، بالصلاة خمسة، هذا في حال اختيار، أما في حال الحاجة والاضطرار فالأوقات ثلاثة وليست خمسة. فمن زوال الشمس إلى اصفرارها وقت للظهر والعصر، ومن غروب الشمس إلى نصف الليل وقت للمغرب والعشاء. ففي أي جزء من هذه الأوقات تصلي، ولا تقول دخل وقت الظهر دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب دخل وقت العشاء. وله الجمع تقديما يعني يقدم الصلاة في أول وقت الصلاة الأولى، أو يؤخرها إلى الصلاة الثانية، أو إلى آخر الصلاة وقت الصلاة الثانية. وله الجمع تقديما فيصلي الظهر والعصر ثم يسافر، أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء في وقت المغرب ثم يسافر، أو تأخيرا يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر أو في آخر وقت العصر، يؤخر المغرب فيصليها في وقت العشاء أو في آخر وقت العشاء. دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها بعد أن يدخل وقت العصر. إذن أنس رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل الزوال يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر بعد دخول وقت العصر. ونأخذ من ذلك فائدة أن الجمع جمع حقيقي وليس سوريا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم صلاها مع العشاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع العشاء. هذا جمع، دليل جمع التقديم جمع التأخير. وأذكركم بما سبقا ذكرته، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في أنه كان يجمع وهو حال، ما كان يفعل إلا في عرفة لمصلحة. وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة نستدل به على أي شيء؟ على جمع التقديم، لأنه صلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين الصلاة وهو مقيم حال، إنما كان يصليها في وقتها. متى يصلي؟ إذا كان جاد به السفر وكان في الطريق كان يجمع أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا لا يجمع، كان يصلي الصلاة في وقتها. وهذا الأفضل والأكمل، الأفضل أن تصلي الصلاة في وقتها إذا لم يكن عليك مشقة، وإن كنت تسير في الطريق، لكن إذا كان لك عليك حرج لا بأس تترخص تجمع بين الصلوات. قال بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين، يؤذن إذا جمع بين الصلاتين أذانا واحدا ويقيم إقامتين. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فأذن بلال في عرفة أذانا واحدا وأقام للظهر وأقام العصر، ثم قال حينما أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. في حديث جابر قال فصلى المغرب والعشاء ابن مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. فالسنة أن يؤذن أذانا واحد للصلاتين المجموعتين ويقيم إقامتين. ذكرت في أول الدرس أن الشخص ما يقصر وهو في المدينة قبل أن يسافر، لكن يقصر إذا خرج. لكن لو احتاج إلى الجمع، البعض خصوصا كبار السن يقول ربما في الطريق أحتاج إلى كرسي خاص لأجل الوضوء وقضاء الحاجة، يشق علي ذلك أني لا أجد شيئا، القصر لا إشكال في ذلك أنه لا يقصر، لكن هل له أن يجمع قبل أن يخرج أو لا؟ نرجع، الجمع هل هو من خصائص السفر أو للحاجة؟ الحاجة. إذا كان محتاجا ويشق عليه ترك الجمع فله أن يجمع. حديث ابن عباس مر بنا حينما سئل عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان الشخص يقول علي حرج أريد أن أجمع وأسافر، إذا لم أجمع فأقع في حرج، يقول لك ذلك لكن لا تقصر. أو قال أخشى أخاف فأريد أن أجمع ثم إذا سافرت لا أتوقف إلا حينما أصل إلى المكان الذي يريد، نقول لك ذلك. لكن الأصل أن الجمع لأجل الحاجة، فإذا كان غير محتاج لا يجمع إلا إذا خرج من مدينته، فإذا خرج من مدينته أصبح الجمع في حق المسافر مباحا فله الجمع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه باب صلاة الكسوفين. قال الكسوفين يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وأحيانا يقال كسف القمر وخسفت الشمس، هذه أيضا حتى في النصوص الشرعية. باب صلاة الكسوفين أي حكم صلاة الكسوفين وما يتعلق بهما من أحكام. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى ويا الكسوفين، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كسفت الشمس مرة واحدة في السنة العاشرة ضحى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. كيف الآن يقول صلاة الكسوفين؟ نقول يصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقط لكسوف الشمس. يقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس وكسوف القمر ثم أمر بالصلاة، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف الشمس فقط، لكنه شرع أيضا صلاة الكسوف القمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والكسوف صلاة كسوف الشمس بقوله وفعله. قال هي سنة، صلاة الكسوف سنة، وأهل العلم مجمعون على استحباب صلاة الكسوف، لكن الخلاف ليس في الاستحباب، الخلاف في الوجوب، هل صلاة الكسوف واجبة أو مستحبة أو مستحبة. ولما يقال مجمعون أجمع على الأقل وهو الاستحباب، ولا يمنع الخلاف في الوجوب. لأن حينما يأتينا نص كلام أهل العلم أن أهل العلم مجمعون على استحباب كذا، هذا لا يدل على عدم الوجوب. لما يقال مجمعون على الكراهة لا يدل على عدم التحريم، يعني لا يوجد خلاف في التحريم، لا، إنما يكون أجمع على الأقل ولا يمنع أن يكون هناك حد أعلى منه. وهي سنة، ما دليل السنية؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنها وردت مجرد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، هذا رأي الشيخ رحمه تعالى. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب. عرفنا ما دليل السنية؟ أنها فعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، وهذا كما تلاحظون في نظر. في حديث عائشة قال فكبروا وادعوا الله وصلوا. قال فكبروا وادعوا الله وصلوا. في حديث المغيرة بشعبة قال فصلوا حتى ينجلي. هذه أوامر، كيف نقول لم يرد فيها أمر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذه الحديثين وفي غيرهما؟ أيضا الله عز وجل يحدث الكسوف والخسوف لحكم، ومنها التخويف، يخوف بهما عباده. فإذا كانت هذه الآية لأجل يخوف الله عز وجل بعباده، ما رأيكم؟ هل يناسب أن الناس يكونون لاهين لم يلتفتوا لهذا التخويف ولم يهتموا به؟ هذا معنى قول السنة، أن الناس لم يهتموا ولا تثريب عليهم لو لم يصلي أحد. فلذلك أحد القولين في المسألة أن صلاة الكسوف واجبة وليست سنة، وهو قول للأحناف والشافعية والحنابلة، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم، أن صلاة الكسوف على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. لكن يأتي السؤال، هل الوجوب عينيا أو كفائيا؟ اللي يظهر أنه على سبيل الكفاية وليس على سبيل العيان، على سبيل الكفاية، لأن المقصد هو التخويف. فإذا امتثل بعض الناس وصلوا تحققت والله أعلم الحكمة التي أرادها الله عز وجل من ذلك، فامتثلوا تخويفه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا، وحينما قال الشيخ تعالى سنة، أي سنة مطلقا للرجال والنساء جماعة وفرادى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا، فمن صلى جماعة صدق أنه امتثل الأمر وهذه السنة، ومن صلى لوحده امتثل الأمر. إذا صلت النساء في المساجد كما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثلنا الأمر، كما في حديث عائشة وأسماء، وإذا صلينا في بيوتهن فقد امتثلنا الأمر. فهي سنة للرجال والنساء في المساجد وفي غيرها جماعة وفرادى. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. قل وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة يركع ركوعين ويسجد سجدتين، ركعتان في أربع ركعات وأربع سجدات. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات. ففي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين في أربع ركعات، أربع يركع أربع مرات وأربع سجدات. هذا أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وورد ثلاثة، أي ثلاث ركوعات، يعني يركع ثلاث مرات وهو قائم ثم يسجد سجدتين، وأربعة أي يركع أربع ركوعات وهو قائم ثم يسجد. وحديثها في مسلم، في مسلم حديث ابن عباس وحديث جابر. وخمسة يعني يركع خمس ركوعات وهو قائم، وهي عند أبي داود. وأيضا ركوع واحد، يعني مثل صلاة الفجر تكون، ومثل السنة الراتبة. وحديثه أيضا في مسلم. بعض العلم قال هذا من باب اختلاف التنوع، فإذا كانت الأحاديث صحيحة نجعلها من باب اختلاف التنوع، فله أن يركع ركوعا واحدا أو يركع ركوعين أو ثلاثة أو أربعة، فالكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذا خطأ، لأنها سنة فعلية وليست قولية، ولم يحصل الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فلو تعدد الكسوف فأمكن يقال أنها من باب اختلاف التنوع، أو لو كانت سنة قولية لأمكن أقول بأنها من اختلاف التنوع، لكنها فعل وفعلها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في السنة العاشرة، فلا بد من الترجيح. فالترجيح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لحديث عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيره، في كل ركعة ركوعان ورد ثلاثة وأربعة وخمسة، يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر، يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جهر بالقراءة، في حديث ابن عباس في الركوع الأول قال قرأ نحو سورة البقرة، نحو سورة البقرة في الركوع الأول، يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر. ما الصفة؟ صفة صلاة الكسوف، يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح كسائر الصلوات، يقرأ الفاتحة لعموم الأدلة ويجهر بها بالقراءة، ثم يقرأ سورة طويلة في حديث ابن عباس نحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، كما مر بنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تناسب أركان الصلاة، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون التي قبلها يعني أقل منها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين، واللي يظهر العلم أيضا طويل، وإن كان لم ينقل في ذلك حديث صحيح، لكن كما مر بنا الأصل هو تناسب أركان الصلاة. حديث البراء رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم مر بنا الحديث، ثم يسجد أيضا سجودا طويلا، ثم يقوم فيفعل في الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن القراءة تكون أقل، يعني قدر القراءة يقول أقصر، ففي كل ركعة تكون أقل من التي قبلها، ثم يسلم. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وورد في كل ركعة ركوع، والصحيح ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال وندب أن يستحب الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لينكسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك فكبروا وادعوا الله وصلوا. قال فكبروا، التكبير معروف، وادعوا الله عز وجل في الصلاة وخارج الصلاة، لذلك في حديث عائشة يقول أف أف وهو يبكي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. فدعا صلى الله عليه وسلم في صلاته، شرع أيضا الدعاء خارج الصلاة. وناخذ من ذلك أيضا استحباب الموعظة بعد صلاة الكسوف، الموعظة بعد صلاة الكسوف يعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعظ الناس وذكرهم وخوفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر مما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الجنة عرضت له في عرض الحائط، وأيضا النار عرضت له في عرض الحائط، فتكون مناسبة للتذكير والتخويف وحث الناس على الخير. قال والدعاء والتكبير والتصدق أي الصدقة. وكذلك أشار صلى الله عليه وسلم إلى حرمة الزنا، قال لا أحد غير من الله، فحذر صلى الله عليه وسلم من الزنا. قال والاستغفار أي طلب المغفرة من الله عز وجل. والكسوف علقه صلى الله عليه وسلم بالنظر، قال إذا رأيتموه فصلوا، فالأمر متعلق بالكسوف، إذا رأينا الكسوف صلينا، إذا لم نرى الكسوف لم نصلي. تعلمون أن الكسوف يعلم به قبل ذلك، فهل يشفع الاستعداد له؟ الشخص يتهيأ ويستعد له قبل ذلك. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا تواطأت كلام أهل الأشان أنه يندر أن يخطئ في ذلك، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها أن الاستعداد لذلك والتهيؤ للصلاة أن هذا من باب الخير، وعليكم السلام. يعني بمعنى والله أعلم أن الشخص يتهيأ إذا كان عنده ارتباطات أو مكان بعيد أو كذا يكون هيئ نفسه أن يكون قريب من المكان الذي يصلي فيه، فإذا رؤي صلى وإذا لم يرى لا يصلي. فلو كان الشخص في باب الخبر علم في باب الخبر أنه هناك كسوف، لكنه حيل بينه وبين الكسوف لأجل غير، لا تشرع صلاة الكسوف لأن الأمر معلق بالرؤية، كالصيام كما مر لنا فيما تعلق برؤية الهلال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها علق الحكم به حتى ينجلي، حتى ينجلي. فالكسوف مشروع إلى الانجلاء، متى ما رأوا الكسوف صلوا، إذا زال الكسوف ولم يعلموا به إلا بعد الانجلاء لا يصلوا، إذا انجلى أثناء الصلاة، الكسوف انجلى أثناء الصلاة، فصلاة الكسوف خاصة لأجل الكسوف، فإذا زال السبب شرع لهم أن يتموا الصلاة خفيفة، لأن الحكمة من المشروعية قد زالت فيتمون الصلاة خفيفة. وأهل العلم يرون أن الركن هو الركوع الأول، الركوع الأول، فالركوع الأول في الركعة الأولى هو الركن، والركوع الأول في الركعة الثانية هو الركن. على هذا لو أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى لم يكن مدركا الركعة الأولى فيأتي بركعة، ولو أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية لم يدرك الركعتين فيأتي بركعتين. فأهل العلم يرون أن الركوع الثاني هو السنة، على هذا يقال ركوع سنة، لو لم يركعه الشخص صحت صلاته، هذا خاص بصلاة الكسوف فقط.